بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة الانفطار جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا كلمة ردع وزجر، ردع لهم عما هم عليه، والخطاب لكفار مكة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قال المفسرون رحمهم الله. كلا ردع لهم وزجر عن الاغترار بكرم الله جل وعلا في قوله: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل الواقع والحقيقة أنكم تكذبون بالجزاء والحساب، تكذبون بالبعث بعد الموت، تكذبون بالدين، بالدين الجزاء والحساب، كما قال الله تعالى: مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة. فالذي حملكم على هذا هو تكذيبكم بيوم القيامة، لأن الكفار ينكرون البعث، كما قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بإذن الله كما أراد الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. والحقيقة والواقع أن عليكم حافظين، عليكم ملائكة تحفظ أقوالكم وأفعالكم وتحفظ كل ما يصدر منكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين، يعني يحفظون أعمالكم. لحافظين جمع، وهل الحفظة الملائكة موكلون ببني آدم من دون أن يكون هناك ملك خاص مختص بإنسان خاص؟ يعني كل الملائكة الموكلون بهذا الشيء موكلون بمراقبة وحفظ وتسجيل أعمال بني آدم؟ قيل بهذا، وقيل بل لكل إنسان ملائكة يحفظونه. وهل هم اثنان أو أربعة أو خمسة؟ قيل وقيل، وهل هذا الحفظ للناس عامة أم للمؤمنين دون الكفار؟ قولان، والظاهر أنها للعموم، لأن الخطاب في قوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين لكفار مكة، وقال وإن عليكم لحافظين يحفظون أعمالكم ويطلعون ويسمعون كل ما تقولون ويسجلونه وإن عليكم لحافظين. وورد أن من أهمية صلاة الفجر وصلاة العصر والتأكيد بالمحافظة عليهما أنها تشهدها الملائكة، تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ينزل ملائكة النهار ويتهيأ ملائكة الليل للصعود ويجتمعون في الصلاة، وبعد صلاة الفجر يصعد الذين باتوا فيكم ويبقى الذين نزلوا لعمل النهار، وفي صلاة العصر كذلك يجتمعون فيصعد الذين كانوا معكم في النهار ويبقى الذين نزلوا لحفظ عمل الليل، ويسألهم ربهم جل وعلا، يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. قال العلماء من كان يحب الثناء بالخير ويتغافل ويتناسى عن الحديث السيء ففيه شبه من الملائكة، وأنهم يحاولون أن يستروا الأعمال القبيحة ويذكروا الأعمال الحسنة، ومن كان بعكس ذلك والعياذ بالله ففيه شبه من الشياطين الذين يحبون إشاعة المنكر ويسترون الخير ولا يحبون إظهاره. فالمرء ينبغي له أن يتشبه بالملائكة، فإذا سئل عن أخ له مسلم يذكر عنه أحسن ما يعلم، إلا إذا كان هذا من باب النصيحة والاستشارة فيعرف بالحقيقة. إذا استشارك أخوك المسلم عن سألك عن آخر يريد تزويجه أو يريد معاملته أو يريد مشاركته في أمر من الأمور، فاذكر ما تعلم عنه من الخير والشر، ولا تخفي من باب ستر الشر، بل من باب النصيحة أن تذكر هذا. أما إذا كان مجرد ذكر الشخص فالأحسن أن يذكره الإنسان بأحسن ما يعلم فيه ولا يذكره بالسيء. وإن عليكم لحافظين، وصفهم الله جل وعلا بالحفظ وأنهم يحفظون ما يؤمروا بحفظه، فلا يتغافلوا ولا يتناسوا ولا ينشغلوا عما أمروا بحفظه، بل هم حفظه. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أثنى الله جل وعلا عليهم بالكرم، وذلك دليل على أهمية وظيفتهم وما وكل إليهم من حفظ أعمال بني آدم، فليسوا عاديين ولا كرامة لهم، بل هم كرام على الله جل وعلا. وهذا دليل على أهمية ما وكل إليهم، أن العمل الذي وكل إليهم مهم جدا، ولهذا اختار الله جل وعلا له الكرام من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. والمرء في أحوال الدنيا، الملوك إذا اهتموا بموضوع ما أرسلوا إليه الخيار والكبرى، وإذا كان الموضوع بسيط ولا يهمهم يرسل به أي مراسل وأي مندوب يكفي. فالله جل وعلا يشعر عباده بأن من كلف بحفظ عملكم بأنهم كرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: استحيوا من الكرام الكاتبين، فإن معكم من لا يفارقكم إلا في اثنتين: حال الغائط وحال الجماع. وفي حديث ثلاث: حال الغائط وحال الجماع وحال الاغتسال. فليكرمهم المرء فلا يسمعهم إلا الطيب، ولا يريهم إلا الخير، ولا يشمهم إلا الحسن، فهم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الطعام الذي وضع فيه البصل، فقيل له: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا. وأمر من معه أن يأكل، فكيف يأمر من معه أن يأكل ويمتنع؟ قال: لأني أناجي من لا تناجي. فهو عليه الصلاة والسلام يكره الكراهية الشديدة أن يشم منه رائحة كريهة عليه الصلاة والسلام، لأنه يناجي جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فوصفهم الله جل وعلا بالكرم من أجل أن يستحي منهم المرء، لأن المرء العاقل يستحي ممن يستحق الإكرام. كراما كاتبين، مع كونهم كرام وحفظة فهم يكتبون، يسجلون الأعمال التي تصدر من ابن آدم، يسجلون الحسن والقبيح وكل شيء. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون أعمالكم ويعرفون حسنها من قبيحها ويطلعون عليها. وفي هذا تأكيد للمرء بأن لا يشهد إلا بما علم، فهؤلاء الملائكة الحفظة هم الشهداء، يشهدون يوم القيامة، فهم يشهدون عن علم وعن اطلاع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: على مثل هذا فاشهد أو دع، وأشار إلى الشمس. فلا يجوز للمرء أن يشهد إلا بما علم، ولا ينبغي له ولا يجوز له أن يشهد بناء على إحسان الظن بمن استشهده، فلا يشهد إلا بما علمه حقيقة. يعلمون ما تفعلون، وما هذه من ألفاظ العموم، يعلمون كل ما تفعلونه، يعلمون أعمالكم، ويدخل في هذا أعمال القلوب والله أعلم، لأن الله جل وعلا أطلعهم على ذلك. فهم يعلمون ما تفعلون بأيديكم وأرجلكم وألسنتكم، وما تنوونه وتضمرونه في قلوبكم. فأعمال القلب هي من أهم شيء، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعمل الظاهر قد يشترك فيه الثلاثة، أحدهم يؤجر والآخر يأثم والثالث لا له ولا عليه. الأول ينوي بهذا الفعل الخير والتقوي على الطاعة، والثاني ينوي به الفعل السيء والتقوي على معصيته، والثالث لم ينوي لا خيرا ولا شرا. وذلك مثل الطعام يجتمع عليه الثلاثة يأكلون منه، أحدهما يأكل ليتقوى بذلك على الصيام، ليتقوى بذلك على قيام الليل، ليتقوى بذلك على العمل الصالح الذي يؤديه، فهو يأكل ليتقوى على الطاعة فيؤجر وأكله عبادة، والآخر يأكل ليتقوى بهذا على عمل سيء بيته ولا يستطيع أن يؤديه حتى يأكل ويشبع، إذا كان ضعيف ما استطاع أن يؤديه، فهذا يأثم بأكله، والآخر يأكل كما تأكل البهيمة لا ينوي به لا خيرا ولا شرا، هذا لا له ولا عليه في أكله، لا يؤجر في أكله ولا يأثم به. فينبغي للمرء في أي عمل يعمله حتى وإن كان عملا عادي ومن الأعمال المباحة ينوي به الخير. فالمؤمن مع النية الصالحة يؤجر في منامه ويقظته وأكله وشربه ونكاحه وسائر أعماله يؤجر عليها، لأنه ينوي بها الخير. ومن نوى خلاف ذلك فله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وضرب المثل صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كمهاجر أم قيس فهجرته إلى ما هاجر إليه. الاثنان خرجا من مكة إلى المدينة مهاجرين، أحدهم مهاجر إلى الله ورسوله والآخر مهاجر لغرض من أغراض الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه. والله جل وعلا يعلم ما في القلوب، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اقرأ.
يقول تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، أي إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيبا في قلوبكم بالمعادي والجزاء والحساب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وإن عليكم لملائكة حفظة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح، فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. قال ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: الجنابة والغائط، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره،
يعني يستتر بأي شيء ولو بحافة حائط أو بحافة الركب أو نحو ذلك ليستتر به، لأن الملائكة يستحيا منهم وهم يبتعدون عن المرء إذا استتر.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستر بثوبه أو بجرم حائطه. وقال الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا في يوم، فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفار، إلا قال الله تعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يعرفون بني آدم، وأحسبه قال: ويعرفون أعمالهم. فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا: أفلح الليلة فلان، نجى الليلة فلان. وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا: هلك الليلة فلان.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما حكم النظر إلى المردان بشهوة، وكيف الخلاص من هذه المشكلة؟
يحرم على المرء النظر بشهوة إلى الولد الأمرد الصغير، والفتنة فيه مثل الفتنة في النساء وأشد، والواجب على المرء أن يمنع نفسه من هذا في الأخذ بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
يقول السائل: هل يجوز أن يتسنن تحية المسجد والمؤذن يؤذن للخطبة ولا يستمع له؟
الأولى للمرء إذا دخل المسجد والإمام يؤذن لغير صلاة الجمعة فينتظر المؤذن ويتابعه، فإذا انتهى المؤذن من أذانه صلى تحية المسجد. أما إذا دخل والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب، يعني بعدما ينتهي من الأذان سيقوم الخطيب لإلقاء الخطبة، فالأولى له أن يشرع في التحية حال دخوله ولا ينتظر ليفرغ منها ويستمع للخطبة. فالأول قلنا له ينتظر لأنه يتابع المؤذن وهو على خير، ثم يأتي بالتحية بعد ذلك. الثاني قلنا له يشرع في التحية حتى يستمع للخطبة، لأن الاستماع للخطبة واجب لمن حضر، ولا يجوز له أن ينشغل عنها بشيء، ولو انتظر في الأخيرة أو كبر وبدأ في التحية في الأولى فلا إثم عليه إن شاء الله، لكن هذا هو الأولى له في حال كونه سيقوم الخطيب ويأتي بالخطبة. الأولى أن يبدأ بالتحية وإن كان يؤذن ليفرغ منها ويستمع للخطبة. وإذا لم يكن مثلا للخطبة هذا الأذان فإنه يتابعه، فإن كبر والمؤذن يؤذن فلا إثم عليه في هذا.
يقول السائل: اقترضت مبلغا من المال وحال عليه الحول أعواما كثيرة ولم أزكيه، فماذا أفعل؟
اقترض مبلغ من المال وحال عليه الحول، المقترض إذا كان المال بين يديه زكيه، أما إذا لم يكن بين يديه اقترض مالا لقضاء دين عليه أو لشراء غرض له فليس عليه زكاة، وإنما الزكاة على صاحب المال. المدين والمقترض ليس عليه زكاة هذا المال إلا إذا كان بين يديه يشتغل به بالتجارة، فيرى كثير من العلماء أنه يزكي ما بين يديه وإن كان مدينا به أو ببعضه، والمقرض نفسه هو الذي عليه زكاة ماله، ثم لا يخلو إن كان المقترض مليئا فيجب على صاحب القرض الدائن أن يزكيه كل حول، والملي هو من إذا طلبت المال أعطاك إياه. فإذا أقرضت شخصا مثلا 10,000 ريال وتعرف أنك متى طلبتها منه أعطاك إياها، فيجب عليك أن تزكيها في كل سنة لأنها مالك. وإذا كان المدين غير ملي فللعلماء رحمهم الله في زكاة الدين الذي عليه 3 أقوال، منهم من قال كالقول الأول بأنه يزكيه كل عام، ومنهم من قال يزكيه إذا قبضه لعام واحد مضى، ومنهم من قال يستقبل به حولا جديدا، إذا قبضه يستقبل به حولا جديدا، فإن حال عليه الحول وهو بيده زكاه، وإن ذهب وتصرف فيه قبل تمام الحول في غير مال زكوي فليس عليه شيء.
يقول السائل: قمنا بزيارة المسجد النبوي فنوينا الإحرام، ونحن إلى الطريق من مكة نسينا الميقات ولم نذكر إلا بعدما تعدينا الميقات، فوصلنا مكة ونحن لم نلبس ملابس الإحرام ولم نحرم، فماذا يجب علينا؟
إذا توجه المرء إلى مكة يريد عمرة أو حج فيجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به، فإن ترك الإحرام من الميقات وتقدم إلى مكة ثم تذكر نقول له ارجع إلى الميقات الذي مررت به وأحرم منه. إذا تعذر عليه الرجوع نقول له أحرم من الحل ويكون عليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام، تركت واجبا من واجبات العمرة. إذا كان المرء قد تهيأ للإحرام ونوى بقلبه التوجه إلى مكة للإحرام للعمرة وقد لبس، لا شيء عليه لأن التلفظ بالنية ليس بواجب، وإنما هو حسن على رأي بعض العلماء، وبعضهم يرى أنه لا يلزم ولا يقال، وإنما النية محلها القلب. فإذا كان المرء قد تهيأ للإحرام ونوى بقلبه ولبس ملابس الإحرام لكنه ما تلفظ بالنية عند الميقات فليس عليه شيء. أما إذا كان لم يدخل في النسك، ما نوى الدخول في النسك إلى الآن ووصل إلى مكة بدون إحرام، نقول له ارجع إلى الميقات إن أردت العمرة، وإن لم ترد العمرة وعدلت عن العمرة فلا شيء عليك، تطوف بالبيت طواف القدوم طواف تطوع وليس عليك شيء. فإن أحرمت من الحل وقد نويت العمرة قبل مجاوزة الميقات فعليك هدي، لأنك تركت واجبا من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الميقات المعتبر له. فالمواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما ذكر المواقيت الأربعة: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة.
يقول السائل: حجيت ورميت جمرة العقبة يوم العيد ونزلت إلى جدة ثم رجعت إلى مكة، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء ما دام أنك رجعت إلى مكة وقد وذكرت أنك رميت جمرة العقبة وخرجت من مكة إلى جدة ثم رجعت إلى مكة وعديت بقية نسكك فلا شيء عليك إن شاء الله.
يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم؟
الله جل وعلا يبين أن من الأزواج ومن الأولاد ما هو عدو، يعني يجر صاحبه إلى الإثم فليحذره. وأتى جل وعلا بمن التبعيضية، فليس كل الأزواج ولا كل الأولاد عدو، بل بعضهم خير ورحمة وإعانة على البر والتقوى، وبعضهم بخلاف ذلك، بخلاف الفتنة، فالفتنة تحصل بجميع الأولاد والأموال، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني يمتحن المرء بماله وولده، فقد ينجح وينال الفوز بالمال والولد، وقد يخفق ويخسر ويهلك بالمال والولد. وأما العداوة فليست منهم كلهم، وإنما من بعضهم. إنما يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني احذر أن تميل معهم إلى معصية الله.
يقول السائل: دخلت المسجد بعد صلاة الفجر لكي أحضر درسا هناك، فلما دخلت المسجد صليت ركعتي دخول المسجد فرآني شخص فصلى معي وأنا في الركعة الثانية، فقمت أنا بقراءة سورة الفاتحة جهرا، فما حكم صلاتي وكذلك صلاة المأموم؟
صلاتك صحيحة، تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فأنت فعلت خيرا، دخلت وصليت تحية المسجد بعد الفجر، وهذا مشروع. أي وقت تدخل أي مسجد من المساجد يستحب أن تصلي ركعتين قبل الجلوس. وصلاة من صلى معك صحيحة على قول من يقول إنه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، فهو يصلي الفريضة وأنت تصلي تحية المسجد، صلى معك وأكمل صلاته فصلاته صحيحة إن شاء الله، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، فصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، وصلاته بقومه نافلة له وهي لهم فريضة.
يقول السائل: من كان محافظا على صلاة الجماعة على الدوام إلا أنه غلبه النوم في صلاة العصر ولم يدرك إلا التشهد الأخير مع الإمام وقد ندم وحزن حزنا شديدا على ذلك، فهل تكتب له أجر الجماعة بإدراك التشهد الأخير؟
فضل الله جل وعلا عظيم، والله جل وعلا أعلم بما في قلب عبده من الحرص على الجماعة، فإذا علم ذلك منه سبحانه فهو جل وعلا يعوضه خير، وخاصة أن ما فاته كان بسبب النوم، وإذا كان بسبب النوم وليس من عادته ذلك فليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة.
يقول السائل: إذا أخطأ الإمام في قراءة السورة التي مع الفاتحة ولم يتمكن المأمومون من تنبيهه فما حكم الصلاة؟
الصلاة صحيحة، والخطأ في القراءة فيما عدا الفاتحة لا يؤثر على الصلاة، لأن الخطأ في الفاتحة هو المؤثر، وأما الخطأ في غير الفاتحة فلا بأس لا يضر، لأن قراءة ما عدا الفاتحة سنة من سنن الصلاة، وإذا أخطأ في السنة فلا بأس عليه ولا إثم عليه، وإنما الخطأ الذي يؤاخذ به المرء الخطأ في الفاتحة، وفيه تفصيل: إن كان الخطأ يحيل المعنى أو يسقط بعض الآيات فالصلاة غير صحيحة، وإذا كان الخطأ لا يحيل المعنى وليس فيه إسقاط لبعض الآيات فالصلاة صحيحة والحمد لله.
يقول السائل: إذا أذنب المسلم هل يكتب عليه الملك مباشرة أم يمهله لعله يستغفر؟
ورد أن الملك الذي على اليمين كاتب الحسنات مؤمر على كاتب السيئات، وأن المرأة إذا عمل السيئة يستأذن الملك الذي على الشمال، يستأذن الملك الذي على اليمين هل يكتب، فيقول: أنظره لعله أن يستغفر أو يتوب. ورد هذا والله أعلم.
يقول السائل: أنا شاب أريد أن أتمسك بالسنة كإعفاء اللحية وتقصير الثوب، ولكن أصدقائي يستهزئون بي ويأمرونني أن أحلق لحيتي وأسبل ثوبي وأسمع أشرطة الغناء وكذلك شرب الدخان، فما هو العلاج لأترك هذه الأشياء؟
إذا كان هؤلاء الجلساء والزملاء والقرناء يأمرونك بهذا فهؤلاء قرناء سوء، يجب عليك أن تبتعد عنهم، لأنه ما يصلح أن يكون المرء ملتزم ويقترن بقرناء السوء، لأنهم يفتون في عضده ويستهزئون به ويسخرون منه حتى يتقووا عليه، وربما انصاع معهم، فمثل هؤلاء يجب على المرء أن يحذرهم، ومن تمام توبته من الأعمال السيئة أن يبتعد عمن يقع في هذه الأعمال، فما يصلح للمرء أن يكون مثلا مستقيم ويقارن جلسا سوء. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من جليس السوء، وأمرنا ورغبنا بالجليس الصالح، وبين صلى الله عليه وسلم المثل لهذا ولهذا، فمثل جليس صالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة ما دمت جالس معه، وجليس السوء والعياذ بالله كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، فليحذر المرء الجلساء جلساء السوء، وإن جلس معهم قليلا لدعوتهم وترغيبهم في الخير فحسن، لكن احذرهم ولا يندمج معهم ولا يستمر معهم.
تقول السائلة: امرأة أتت بعمرة ونسيت أن تقص من شعرها، ووقع الجماع مع زوجها ولم تتذكر إلا في اليوم الثاني، فماذا يجب عليها؟
يجب عليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم لتركها الواجب وهو التقصير، فإن لم تستطع الهدي لم تستطع قيمته فتصوم 10 أيام في أي مكان. الهدي يكون في مكة والصيام في أي مكان، في مكة أو في غيرها.
تقول السائلة: امرأة أتتها الدورة وهي في السعي.
إذا حاضت وهي في السعي فعليها أن تكمل سعيها وتكمل نسكها، لأن السعي لا يشترط له طهارة، لا الطهارة من الحدث الأكبر ولا الطهارة من الحدث الأصغر. يعني إذا طاف المرء أكمل الطواف ثم حصل منه حدث ريح أو بول أو غائط فإنه يكمل سعيه ولو لم يتوضأ. وكذلك المرأة إذا طافت طواف العمرة ثم أتاها الحيض قبل أن تسعى فإنها تسعى بعد هذا ولا حرج عليها، لأن السعي لا يشترط له طهارة، وإنما تستحب الطهارة استحبابا، فتسعى ثم تقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. يقول: هل كان في المدينة كفار خلص؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه اليهود وهم كفار، وفيه من لم يسلم من أهل المدينة وهم كفار ومات على الشرك.
تقول السائلة: ما حكم الخمار أو النقاب في الحج والعمرة؟
المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. النقاب مثل البرقع هو غطاء الوجه، وإنما تستل على وجهها شيئا من ثوبها أو عباءتها أو ردائها، لا تغطي الوجه بالبرقع والنقاب، وإنما تغطيه بأي شيء غيرهما. وكذلك لا تلبس القفازين. وإذا لبست المحرمة البرقع أو النقاب أو القفازين جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها في هذا، والحمد لله.
يقول السائل: هل على المعتمر طواف وداع؟ وإذا ترك هل يلزمه هدي؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في طواف الوداع للمعتمر. بعض العلماء يرى أنه على المعتمر كما هو على الحاج، وبعضهم يرى أن المعتمر ليس عليه طواف وداع، لأن الحاج يخرج من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ثم يعود إلى منى، فأمر أن لا يسافر من منى حتى يكون آخر عهده بالبيت طواف. والمعتمر قال هو في مكة ما غادرها إلا إذا أراد سفرا فيسافر من مكة، فليس عليه طواف وداع. وطواف الوداع عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا، فينبغي للمرء أن يحرص عليه. ثم إن خرج ولم يودع فليس عليه كفارة، ليس عليه هدي ولا فدية في هذا عند الجميع. حتى من يقول بوجوب طواف الوداع لا يرى أن عليه فدية لتركه إياه.
يقول السائل: ما يخرج من المصاب بمرض الباسور من إفرازات هل تبطل الوضوء؟
لا شك أن ما يخرج من إفرازات فإنه نجس، فليخرج من الدبر أو من أحد السبيلين فإنه نجس. ولكن هل ينقض الوضوء أو لا؟ نقول هذا مثل من به سلس البول، ومن به سلس البول له أحكام تختلف عن غيره، فهذا لا يجوز له أن يتوضأ ولا يعتد بوضوئه إلا بعد دخول وقت الصلاة، يغسل أثر النجاسة ويتخذ شيء يمنع نزول النجاسة ثم يتوضأ ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ما دام في الوقت. فإذا خرج الوقت فعليه أن يتوضأ للوقت الذي يليه وضوءا جديدا، ولا يلزمه كلما أحس بخروج شيء منه أن ينصرف ويترك ما هو فيه من صلاة أو طواف أو غيرهما مما يلزم له الطهارة، بل ينوي بوضوءه استباحة الصلاة ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ما دام في الوقت.
يقول السائل: أديت عمرة قبل أسبوع وأريد أن أعتمر عن والدي وأخي المتوفيان.
من دخل مكة بعمرة وأداها فلا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما المستحب في حقه أن يكثر من الطواف بالبيت في حقه وفي حق غيره، يكثر من الطواف بالبيت ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن خرج إلى مكان ما خارج الحرم لغرض من الأغراض، سافر إلى المدينة، إلى الطائف، إلى جدة، ورغب في العودة إلى مكة، فيعود إليها بعمرة عمن شاء استحبابا لا وجوبا. فمن كان داخل مكة نقول له لا ينبغي له أن يخرج من أجل أن يأتي بعمرة، ومن كان خارجا عن مكة ويريد الدخول إلى مكة فينبغي له أن يدخل بعمرة ولا يحرم نفسه بعمرة له أو لغيره.
يقول السائل: سمعت بوصفة تسمى الوصفة الذهبية، وهي قراءة سورة البقرة لمدة 7 أيام مع التصدق بأي مبلغ ويرجى منها الاستطباب، فهل هذه جائزة؟
لم أسمع بها ولا أظن مثل هذه جائزة، لأن التعبد لله جل وعلا يجب أن يكون توقيفي بما ورد في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي شخص ويقول علاجك في قراءة سورة البقرة 7 أيام أو 7 مرات أو 10 مرات أو أقل أو أكثر، هذا ما أعرف أنه ورد، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الأخذ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، أن تقرأ القرآن وتسأل الله ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، نعم، تستمر بقراءة القرآن، تقرأ القرآن من أوله إلى آخره وتكرر ذلك باستمرار، وتكثر من القراءة، وتكثر من الذكر، وتكثر من الدعاء، حري أن يستجاب لك. أما تحديد 7 و10 ونحو ذلك، هذا لابد أن يكون توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: طيبت محرم وأنا ناسي ولم أتذكر إلا بعدما طيبته.
التطيب جهلا أو نسيانا لا شيء فيه، والحمد لله معفو عنه، وإنما التطيب تعمدا مع العلم أنه من محظورات الإحرام، هذا فيه كفارة، فيه فدية، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، واحد من هذه الأمور الثلاثة إذا فعله عالما متعمدا. أما إن فعله جاهل فلا شيء عليه، أو عارف لكنه نسي إحرامه فلا شيء عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.